أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الجلسة السابعة من جلسات الأسس المنطقية للفهم الديني. في الجلسة السابقة كنا نتحدث عن التفسير وشروط التفسير مقارنة بالإشارة، وكنا ذكرنا بأن القراءة بالنتيجة فيها مستويان، مستوى الإشارة ومستوى التفسير، وذكرنا أنه التفسير يعني فيه نوع من الإضافة للإشارة بشرطين أو بعلاقتين، علاقة مفهومية وعلاقة مصداقية. وتحدثنا عن موضوع حاجة التفسير للعلاقتين المفهومية والمصداقية، وذكرنا أربعة أنماط من هذه الحاجة، وطبقناها حول مسألة ظهور النص أو حول الظهور في الإشارة. أربعة أنماط لحاجة التفسير للعلاقتين، يعني العلاقة المفهومية والمصداقية، يعني حتى يصبح هناك نوع ما نطلق عليه بالتفسير. الشيء اللي أريد نأكد عليه في هذه الجلسة هو أنه ظاهر النص لا يساوي التفسير عادة، يعني الأخذ في الظهور أو الأخذ في ظاهر النص بالنسبة للرؤية التراثية عادة ما ينظر أو ما يسمى بالتفسير، حتى يفرقوا ما بين التفسير وما بين التأويل. الأخذ بالظهور اللفظي مثلا يطلق عليه عادة بالتفسير، وعدم الأخذ بالظهور اللفظي عادة ما يطلق عليه بالتأويل. الحقيقة أنه حسب الشيء اللي ذكرناه، طبعا الأخذ بالظاهر يعني بظاهر النص لا يعني بالضرورة تفسيرا، وأنه التفسير لا يقتضي الأخذ بالظاهر أيضا، يعني فهناك ظاهر بلا تفسير وهناك تفسير بلا ظاهر. ممكن يكون هناك عندنا ظاهر لكن ليس فيه تفسير، ليس تفسير بحسب الاصطلاح اللي إحنا يعني ذكرناه وعنوناه، لأنه قلنا أنه في مرحلة الإشارة ممكن أن نأخذ بالظاهر ولكن لم نصل بعد إلى مرحلة التفسير. حتى نصل إلى مرحلة التفسير لابد من العلاقتين، لابد من توضيح العلاقتين، العلاقة المفهومية والعلاقة المصداقية. وممكن يكون عندنا أنه تفسير بلا ظاهر، لأنه أحيانا في التأويل، التأويل ممكن أيضا تتوضح في العلاقة المفهومية والعلاقة المصداقية، ونطلق عليه أيضا في هذه الحالة في التفسير رغم أنه تأويل يعني. فبالتالي طبعا حتى فيما يتعلق بالاستبطان أو الأخذ بباطن النص أو بالرمز، يعني حينما نحول النص إلى نوع من الرمز أيضا نفس الشيء، قد يكون هناك عندنا نوع من التفسير هو التفسير الرمزي. فبالتالي عندنا تفسير يعني ثلاثة أنواع من التفسير، مثل ما عندنا ثلاثة أنواع من الإشارة. عندنا تفسير استظهاري وهو التفسير الذي يعتمد على الظاهر، وعندنا التفسير التأويلي، وعندنا أيضا التفسير الرمزي أو التفسير نسميه أيضا نسميه بالاستبطاني. فعندنا هذه ثلاثة أنواع قبال ثلاثة أنواع من الإشارة، يعني عندنا إشارة استظهارية، وعندنا إشارة تأويلية، وعندنا إشارة رمزية. فبالتالي إذا أردنا نجمع عدد القراءات أو عدد أنماط القراءة راح يصبح عندنا ستة أنواع، يعني ثلاثة للإشارة وثلاثة للتفسير. فكل ما هنالك كما ذكرنا يعني أنه فارق التفسير عن الإشارة هو ينبغي أن توضح ما ذكرناه من العلاقتين، العلاقة المفهومية والعلاقة المصداقية، اللي يعني بينا عدد من الأنماط في الجلسة الماضية حول ما يتعلق في بالتفسير الاستظهاري. لكن الآن أيضا ممكن أن نأتي ببعض الأمثلة المتعلقة بالقراءتين الأخريتين، يعني أو بأنواع القراءتين اللي هي معتمدة على التأويل والترميز أو الرمز، أو يعني الأخذ بالرمز أو الاستبطان، أسميه بالاستبطان يعني. فبالتالي مثل ما عندك أنه الاستظهار سواء كان أنه إشارة أو تفسير، فعندك تأويل سواء كان إشارة أو تفسير، أو عندك أيضاً أنه استبطان سواء كان إشارة أو تفسير. في التأويل مثلاً على سبيل المثال، يعني إذا أردنا أن نأتي ببعض الأمثلة على ذلك، تلاحظ أنه قراءة القدماء يعني اللي أولوا بعض الآيات مثلا تأويل آية الاستواء على العرش، يعني الرحمن على العرش استوى، تأويلها الأخذ بعدم الظاهر، هذا التأويل، لكن مو بالضرورة أنه وصلوا إلى حد ما أطلقنا عليه بالتفسير، وإنما بقوا في حالة كثير من الأحيان أنه يبقون في حالة الإشارة. حينما أولوا هذه أو قرأوا هذه الآية الكريمة لم يوضحوا أو لم يكشفوا عن كيفية العلاقتين المفهومية والمصداقية. مثلا ذكروا بأن المقصود من الآية هو استيلاء الرحمن وغلبته على العرش، استيلاء الرحمن وغلبته على العرش، والبعض قال لا، إنه بمعنى التملك، يعني تملك الرحمن العرش. لكن نلاحظ سواء كان استيلاء الرحمن وغلبته على العرش أو تملك العرش، في الحالتين بالحقيقة لم تتوضح العلاقة المفهومية ولا المصداقية، لأنه في العلاقة المفهومية لماذا لم تتوضح؟ السؤال الذي يرد في هذا الشأن إنه الرحمن استولى على العرش، طيب نحن نعلم أيضا هو ما هذه الخصوصية فيما يتعلق بالعرش، هو الله سبحانه وتعالى يعني مستولي على كل الخلائق، ليس فقط العرش وإنما كل الخلائق هو مستولي عليها، ومن حيث التملك أيضا الله سبحانه وتعالى له الملكية المطلقة لكل الأشياء ليس فقط العرش، فإذا لم تتوضح العلاقة المفهومية، وكذلك العلاقة المصداقية لم تتوضح من باب أولى، لأنه ما المقصود في ذلك؟ ما المقصود من حيث الحقيقة الخارجية؟ ما المقصود أنه استولى عليه؟ فبالتالي يعني اللي يريد ما نقوله هو أن تأويل مثل هذا النص لم يتبين فيه لا العلاقة المفهومية ولا العلاقة المصداقية، وبالتالي لا يعد تفسيرا بحسب يعني الاصطلاح اللي احنا سلكناه. كذلك فيما يتعلق بالتفسير الاستبطاني، بالتفسير الاستبطاني احيانا قد يوصلك الى مرحلة ربما ما يبين لك، ما يوصل الى 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 حالة ما نسميه بالتفسير، يعني يبقى في حدود الإشارة، أو ربما قد يوصله إلى حالة ما نسميه أنه بالتفسير الاستبطان أو يعني الاعتماد على الجانب الرمزي، أحيانا يبقى في حيز ما نسميه بالإشارة الرمزية، يعني مثلا البعض إذا أراد أن يفسر مثلا شجرة آدم ويعتبرها مثلا قضية رمزية إلى شيء آخر، فقد يقول أنه ليس المقصود بها هذه الشجرة وإنما شيء آخر الله سبحانه وتعالى رامز إلى، فالشيء بعيد، يعني إذا قال أنه لا نعرف هذا الشيء البعيد فبالتالي هو لا زال في حيز الإشارة، لم يتوصل إلى التفسير، أو أنه حدد ذلك بحيث أنه حدده بشيء بعيد عن المجال اللي هو الظاهر، مثلا قال أنه المقصود لنفترض بشجرة آدم النفس أو العقل أو ما أشبه عادة مثل التفسيرات اللي نعم التفسيرات العرفانية والفلسفية، ففي ذلك بطبيعة الحال راح يكون نوع من الاستبطان سواء كان على صعيد الإشارة أو على صعيد التفسير. لاحظ مثلا عند ابن عربي تصور رمزي، وهذه سابقا ذكرناها أو ذكرنا جزء منها، يعني تصور رمزي لقصة يوسف يعتبر فيها أن المقصود بيوسف من حيث الباطن هو النفس المؤمنة، وأبيه يعقوب هو العقل، وأخوته هم النفس الأمارة واللوامة، وإن أمرأة العزيز هي النفس الكلية، وهكذا. طيب يأتي بعد ذلك أنه تبيان لمثل هذه الإشارات وعلاقتها مع بعض حتى يعطي فالشيء أو جانب من العلاقة المفهومية، جانب من العلاقة المفهومية. كيف؟ يقول يذكر بأن الله سبحانه وتعالى لما أراد من النفس المؤمنة، لاحظ من النفس المؤمنة هنا يوسف، لما أراد من يوسف أو أراد من النفس المؤمنة أن تسافر إليه اشتراها من أخوتها الأمارة واللوامة بثمن بخس، طيب، وحال بينها وبين أبيها العقل اللي هو يعقوب، يعني حال بين يوسف وبين يعقوب، أو حال بين النفس وبين العقل وبين أبيها العقل، فبقي هذا العقل حزينا لا تفتر له دمعة، دائما يبكي، وذلك بعد إن كان يتنزه في الحضرة الإلهية بوجود هذه النفس، يعني أن العقل أو يعقوب كان يتنزه في الحضرة الإلهية بوجود هذه النفس، ولكن فيما بعد ذهبت عنا لأن الله سبحانه وتعالى أخذ هذه النفس. طيب فلما حصلت الحيلولة بينهما أصابته الظلمة في بصره من الحزن، وهكذا طبعا هو إذا أردنا نستمر معه هو يكمل القصة. بالنتيجة قصة يوسف عليه السلام تكون هي كلها قصة رمزية، وهنا في ذلك هناك توضيح لجانب من العلاقة المفهومية. أما العلاقة المصداقية، ماذا سألناهم بالعلاقة المصداقية، أريد نفهم حقيقة هذا الشيء اللي ذكروه، فباستطاعتهم أن يشرحوا لنا هذه العلاقة المصداقية من خلال يعني مفاهيمهم المتعلقة بالعقول وعلاقتها بالنفوس وبعضها تسخيرها للبعض الآخر، مثل ما هو يعني معروف عند الرؤية سواء العرفانية أو الفلسفية. طيب هنا إذا أردنا أن نمثل على الآليات الستة للقراءة اللي ذكرناها، احنا ذكرنا أنه باعتبار للإشارة، لمستوى الإشارة هناك ثلاثة، ولمستوى التفسير أيضا ثلاثة، فالمجموع الكامل هو ستة. يعني لأنه في الاستظهار مثلا عندك الاستظهار تارة في حالة إشارة وتارة في حالة تفسير، التأويل تارة في حالة إشارة وتارة في حالة تفسير، عندك أيضا الاستبطان أيضا في تارة في حالة إشارة وتارة أخرى في حالة تفسير. إذا أردنا أن نمثل على ذلك نأتي بمثل يد الإلهية كما ذكرت في القرآن الكريم كمثال، ولا أكثر ولا أقل. يعني إذا قلنا بأننا عندنا علم باليد بشكل مجمل بشكل عام ومشترك، يعني لأن هناك معنى للألفاظ على المستوى العام المشترك، وهذه سابقا تحدثنا عنها، فإذا توقفنا عند هذا الحد وما عرفنا على وجه التخصيص يعني ما المقصود بهذه اليد، هل هي اليد الجارحة هذه أو أنها يد معنوية شيء آخر، إذا توقفنا عند هذا فبالحقيقة إحنا إنما توقفنا عند حدود الإشارة ولم نتحول إلى التفسير. أما إذا فسرناها وقلنا المقصود باليد الإلهية هنا باليد العضو الجارحة هذه العضو الحسي، يعني باليد الحسية، أو قلنا لا باليد المعنوية بأي شكل من الأشكال، طيب هنا حولنا هذه الحالة إلى حالة تفسير في حدود الاستظهار، يعني الأخذ بظاهر النص سواء على نحو بالحالة الأولى اللي ذكرناها على نحو الإشارة أو بالحالة الثانية على نحو التفسير. نعم، أما إذا عملنا على تأويل اليد لم نأخذها على ظاهر النص وإنما أخذناها بنحو ما من التأويل، مثلا فسرناها بعنوان القدرة، بعنوان النعمة، بعنوان أي عنوان آخر إنه مؤول لللفظ، فإذا أخذناها تارة نفسرها تفسير ونقول إنه المقصود بها كذا وكذا بمعنى النعمة أو كذا، وإلى أن نصل إلى حد إلى حالة التفسير، وتارة أخرى نقول لا نحن لا نأخذ بالظاهر، لا نأخذ بظاهر اليد بالمعنى هذا الحسي أو شيء، ولكن قطعا مثلا إذا أخذناها بنحو مؤول لكن ما نعرف هذا التأويل ما هو، فبذاك الوقت إحنا لازلنا لم نتحول إلى مرحلة التفسير وإنما بنحو الإشارة. طيب ولو قلنا على نحو مثلا الاستبطان نحول اليد إلى معنى أيضا باطني، ومثلا نقول المقصود بها مثلا نفترض أنه العقل الأول أو النفس أو كذا كما يمارس عادة الفلاسفة والعرفاء، فبذاك الوقت راح ندخل في حيز الاستبطان، وأيضا في الحالتين إما في حالة مرحلة الإشارة أو في حالة مرحلة التفسير إذا بينا العلاقتين العلاقة المفهومية والعلاقة المصداقية، إذا بيناهم فمعناها أنه احنا فسرنا اليد تفسير استبطاني أو تفسير رمزي، وإذا لا أنه توقفنا عند حدود مثلا إحدى هاتين العلاقتين أو كلاهما إنما نبقى في حالة مرحلة الإشارة لم نتحول إلى حالة ما نسميه بالتفسير. طيب أحيانا ماذا يحصل؟ أحيانا يحصل نوع من الاتفاق حول الإشارة مع الاختلاف في التفسير، لأنه التفسير قائم على الإشارة، إنه لا يمكن أن يكون هناك تفسير من غير إشارة، في البداية إشارة ونضيف لهم العلاقتين اللي ذكرناهم العلاقة المفهومية والعلاقة المصداقية فيصبح تفسير، لكن قد يكون هناك نوع من الاتفاق حول الإشارة إلا أنه لا يحصل الاتفاق حول التفسير، يعني في حالة التفسير التفسير مختلف بين العلماء بينما في حالة الإشارة متفق، هذه تحصل. وأحيانا أنه في حالة الإشارة تأخذ بالظاهر يعني بالمعنى الاستظهاري، ولكن في حالة التفسير لا تأخذ بالاستظهار أو بالظاهر وإنما تأخذ بالباطن، فهذه الحالة أنا أطلق عليها بعملية الاستظهار الجدلي، يعني الظاهر شيء والباطن شيء آخر كأنه ما له علاقة بهذا الظاهر، وراح نلاحظ يعني بعض الأمثلة على ذلك. مثلا في الآية القرآنية الكريمة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله. على مستوى الإشارة ما تجد عادة، ما تجد اختلاف بين العلماء في ذلك، يعني حتى النظم المختلفة عادة يتفقون إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني على الأقل العرفاء يقولون إنه اللي يبايعون النبي إنما يبايعون الله، هذا على مستوى الإشارة. ولكن على نحو التفسير خصوصا في تبيان العلاقة المصداقية وليس العلاقة المفهومية، يعني في العلاقة المفهومية أيضا يتفقون الذين يبايعون النبي يبايعون الله في حالة العلاقة المفهومية بشكل واضح، لكن في العلاقة المصداقية كيف اللي يبايعون النبي كيف يبايعون الله عز وجل؟ في العلاقة المصداقية هنا يصبح نوع من الاختلاف. مثلا تجد عند غير العرفاء تجد عادة يعني يفسرونها بهذا التفسير اللي احنا نعرف، يعني يبايعون النبي بالنتيجة يبايعون الله بمثابة يبايعون الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى طالبنا بمثل هذه المبايعة، طالبنا أن نبايع الرسول، فإذا بايعنا سوف تكون هذه البيعة لله عز وجل. لكن في عند العرفاء مثلا عند ابن عربي لا، الأمر يختلف، المصداق العلاقة المصداقية يلاحظها بشكل آخر مختلف، يقول إن الذين يبايعونك يبايعون النبي إنما يبايعون الله، لأن النبي هو صورة إلهية، هو مثل ما بقية الصور، لأن كل الصور هو باعتبار يوم بوحدة الوجود، فكل الصور هي صور إلهية، فبالتالي النبي هو صورة من صور الله عز وجل، فالذين يبايعون النبي إنما يبايعون الله من الناحية الذاتية، من الناحية الذاتية، لأن وكأن النبي يكون هو في حد ذاته هو عين الله عز وجل أو صورة إلهية، يعني على نحو الدقة. كذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، نفس الشيء، لأنه صورة الرسول هي صورة إلهية، فاللي يطيع الرسول إنما يطيع الله، لأنه النبي يصبح هو بالذات عين الله عز وجل أو صورة إلهية. فتلاحظ هنا في التفسير يختلف عن الإشارة. في الإشارة ممكن يكون اتفاق بين العلماء المختلفين معتهم مشكل، لكن في التفسير هنا الاختلاف واضح تماما. في العلاقة المصداقية بالذات، في العلاقة المصداقية ما يفسره العرفاء هو غير ما يفسره غيرهم. طيب أيضا مثل الآية القرآنية الكريمة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، طيب كل الناس هم فقراء لله عز وجل، وهذا واضح يعني، والكل يتفقون على هذا المعنى، هذا من حيث الإشارة. إلا أنه من حيث التفسير وخصوصا من حيث العلاقة المصداقية تلاحظ أنه عند الفلاسفة أو عند العرفاء المعنى يختلف عند غيرهم. يعني المقصود يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لأنه بحسب رؤية العرفاء وكذلك الفلاسفة أيضا هم يفتقرون إلى صور الأسباب التي هي عين الله، يعني خصوصا عند العرفاء يفتقرون إلى صور الأسباب التي هي عين الله، يعني أنت حينما تفتقر إلى حاجة معينة إلى شيء معين من هذه الأسباب الطبيعية، أنت هذا الشيء الطبيعي اللي تفتقر له هو عين الله عز وجل أو صورة إلهية، فإذا أنت تفتقر لله عز وجل. في حين مثل هذا التفسير لا يرد عند غير العرفاء وعند غير ما أطلق عليه بالنظام الوجودي يعني والفلسفي، مثلا عند النظام المعياري يختلف، ما أحد منهم يقول ويقر هذا المعنى. طيب هذه واضحة إن شاء الله فيما يتعلق، يعني هنا عندنا أنه رغم الاتفاق حول الإشارة ولكن التفسير يختلف بينهم. وكذلك نلاحظ أيضا أنه في العلاقة، علاقة ما أطلق عليه بالاستظهار الجدلي، يعني أنت من حيث الإشارة تقرب الظاهر، ولكن من حيث التفسير فأنت لا تحافظ على هذا الظاهر وإنما تأخذ بالمعنى الباطني، تأخذ بالمعنى الباطني. طيب وكل ذلك بطبيعة الحال إنما يعتمد على القبليات المعرفية، يعني القبليات اللي يكونها كل مفكر أو كل اتجاه بحسب قبلياته والنظم المعرفية اللي هو يحملها مسبقا. طيب هناك ما بين هذه الآليات اللي ذكرناها، يعني عندك الاستظهار والتأويل والاستبطان، هذه الثلاثة هناك مراحل طبعا أو مراتب وسطى، يعني قد تقترب تكون أحيانا قد تعتبرها ضمن الاستظهار أو قريبة من الاستظهار، وأحيانا ضمن التأويل أو قريبة عن التأويل أو قريبة عن مثلا الاستبطان أو بالعكس يعني بعيدة عنه، وإنما هناك مراتب لا حدود لها، يعني مو كل الأمور تكون واضحة تماما. مثلا على سبيل المثال إذا لاحظ يعني ما بين التأويل بالبداية ما بين التأويل وما بين الاستظهار. لاحظ الآية القرآنية الكريمة إنك ميت وإنهم ميتون. طبعا لو النص فقط نظرت له بدون أي اعتبارات أخرى، بدون أي قراءة أخرى، أي قراءة منفصلة خارج حدود هذا النص، يعني إذا أردت تأخذ بالظاهر هذا النص، فالمعنى من عنده إنك ميت وإنهم ميتون، هو ميت وهم ميتون، هذا حسب الظاهر، يعني النبي ميت وكذلك الآخرين أيضا إنهم ميتين. لكن بحسب القراءة المنفصلة نحن نعلم أنه هذا الخطاب لما أتى إلى النبي، النبي ما كان له ميت ولا الآخرين كانوا ميتين، فالمعنى من عنده يعني إذا أردنا كأنه نوع من التأويل، بس هو أيضا استظهار وليس بتأويل، هو قريب على الاستظهار، لأنه بحكم قبلياتنا إحنا المعرفية تقدر تحدد هذا المعنى بحكم معرفتنا التاريخية وبحكم أيضا نصوص أخرى، أيضا قراءة نصية أخرى تبدي هذا المعنى، فليس هو بميت ولا الآخرين إنهم ميتين، وإنما المعنى شنو؟ إنك يعني سوف تموت وأنهم سيموتون، إنك سوف تموت وإنهم سيموتون. فإذا هذا المعنى إذا اعتبرت تأويل هو تأويل قريب، تقدر تعتبره، ما تعتبره تأويل وإنما تقول هذا هو الأخذ بالظاهر، لأنه الظاهر العرفي عادة بالعرف أنه يقال بهذا الشكل، ما به مشكل يعني، لكن هو فيه نوع من التأويل البسيط أو التأويل القريب، فهو قريب عن الظاهر، القريب عن الظاهر. طيب، فهذه حالة مرتبة من المراتب اللي قريبة عن الظاهر، وإحنا بالحقيقة نعتبرها أنه ضمن الظاهر لأنه بينة واضحة ما يحتاجها. رأسا يتبادر في ذهنك معناه أنه سيموت وأنهم سيموتون، مثل ما ذكرنا سابقا يعني بعض الآيات القرآنية، واسأل القرية، رأسا يتبادر واسأل أهل القرية، يعني رغم هو فيه شيء من التأويل ولكن التأويل قريب، واسأل أهل القرية وليس القرية ذاتها. أو الآية القرآنية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أيضا بالنسبة للجدار يعني هنا المعنى إرادة الجدار، يعني كأنه فيه شيء من التأويل، لأنه من حيث يعني قبلياتنا خصوصا القبليات الحسية نعرف أنه الجدار ليس له إرادة، وإنما المقصود من ذلك أنه يميل للانقضاض. هناك ما هو لا أكثر ابتعاد، ما هو أكثر ابتعاد يعني عن الظاهر، قد لا يصل لكنه لا يصل ممكن إلى التأويل البعيد. مثلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني البعض مثلا فسرها بأنه إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وكذا العالم الفطن من الجاهل البريد وهذا الجاهل من العالم. فمثل هذه التفسيرات هي تأويلات لكنها لا تعد تأويلات بعيدة، تأويلات قريبة، يعني ممكن أن يقال بذلك أنه المقصود بها الحي والميت، الحي بالنسبة للمؤمن والميت بالنسبة للكافر وما إلى ذلك، أو الحي بالنسبة للعالم والميت بالنسبة للجاهل. مثل هذه التأويلات هي ليست تأويلات بعيدة تماما، وإنما فيها نوع من القرب، طبعا لا تكون قريبة مثل ما الآيات اللي قبلها اللي ذكرناها، هذيك لا أقرب، هذيك تشعر بها بأنها ظاهرة بشكل واضح. لكن التأويلات البعيدة مثلا تأويلات المعتزلة والأشاعرة حول القضاء والقدر كمثال، وعندنا أيضا تأويلات العرفاء، سنلاحظ مثلا عند ابن عربي بعض التأويلات كيف أنه يأول الآيات. تأويلات المعتزلة والأشاعرة حول القضاء والقدر، الآيات اللي متعلقة بالهداية والضلال عند المعتزلة، المعتزلة يعني يرون بأن الله عز وجل لا يتدخل بحيث يدفع الإنسان ويضل لأي سبب من الأسباب، ويعتبرون ذلك أنه خلاف العدالة، فبالتالي شكوا آيات متعلقة بإضلال العباد أو زيادتهم، مثلا افترض أحيان زيادتهم بالطغيان، زيادتهم بالكفر في قلوبهم، مثلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ويمدهم في طغيانهم يعمهون وما إلى ذلك، منها آيات كثيرة فيها كلها تؤول، لأنه باعتقادهم رب العالمين ما يتدخل في فعل الإنسان ويدفعه بهذا الشكل، وإنما الفعل راجع للإنسان. في حين عند الأشاعرة يؤولون من جانب آخر أنه كل الآيات اللي تتحدث وتنسب الأفعال للإنسان يؤولونها، لأنه باعتقادهم الفاعل الوحيد هو الله عز وجل، لا فاعل في الوجود إلا الله عز وجل، فكل شيء منسوب للإنسان لابد أن يؤول حتى يعود إلى الله عز وجل، لا يرجع للإنسان بنظر الأشاعرة، لا يرجع للإنسان شيء سوى ما يعبرون عنه بالكسب، يعني نتائج الأفعال، وليس الأفعال نفسها وإنما نتائج الأفعال. نعم، فهذه تأويلات كثيرة عادة، وتكون عادة أنه تأويلات يعني بعيدة عن الظهور النصي. عندك فيما يتعلق أيضا عند العرفاء تأويلات أيضا كثيرة، والفلاسفة أيضا، لكن أنا مجرد بس أختار يعني عينات معينة. مثلا تأويلات ابن عربي حول فرعون، نصوص ظاهر النصوص وبشكل ربما يعني نعتبرها واضحة بأن فرعون رب العالمين بالنتيجة، أمات فرعون وهو غاضب عليه وهو بالنتيجة بالنار وما إلى ذلك. لكن عند ابن عربي على العكس، إنه فرعون مات مؤمنا وهو ما عليه شيء إطلاقا، لا يعذب ولا هم يحسنون، وإنما مات طاهرا تماما. ويستشهد على ذلك طبعا، هو يحاول أيضا أن يدلل على هذا المعنى، يعني يدلل على رأيه. ابن عربي يعتبر بأن فرعون بالنتيجة في اللحظة الأخيرة لما قال يعني بالنتيجة ما مضمونه بأنه أنا آمنت بالله عز وجل، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول هذه اللي تعبير كأنه فرعون بأنه آمن بالنتيجة مثل ما آمن بني إسرائيل بذاك الوقت، هذه جعلته كأنه مؤمن، والإسلام باعتبار الإسلام أنه يجب ما قبله، فبالتالي ما عليه شيء. يضاف إلى ذلك أنه القرينة الأخرى زوجة امرأة فرعون تقول له في حق موسى إنه قرة عين لي ولك، هو قرة عين لي ولك، فبالتالي في هذه الحالة يعني أصبح موسى كأنه أنقذ حتى فرعون في هذه الحالة، قرة عين ليس لي لأنه أنا آمنت، وأيضا لك لأنك بالنتيجة سوف تؤمن من خلال موسى بهذا المعنى. طيب، فكما يقول ابن عربي عن بالنتيجة كما يقول إن الله قبضه طاهرا مطهرا ليس عليه شيء من الخبث، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسبه شيئا من الآثام، والإسلام يجب ما قبله، وجعله آية على عنايته سبحانه لمن شاء، حتى لا ييأس أحد من الله إلا القوم الكافرون. فلو كان فرعون، هو يكمل، فلو كان فرعون ممن يأس ما بادر إلى الإيمان، يعني بالنتيجة هو آمن لأنه يعني بآخر لحظة بالنتيجة آمن، فكان موسى عليه السلام كما قالت امرأة فرعون عنه إنه قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا، وكذلك وقع بالنتيجة، نفعهم اثنينهم، فإن الله نفعهما به بموسى. طيب، ويتابع ابن عربي في دفاع عن نجاة فرعون، فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه، فقد عمته النجاة حسا ومعنى، ثم إنا نقول بعد ذلك والأمر فيه إلى الله لما استقر في نفوس عامة الخلق من شقائه وما لهم نص في ذلك يستندون إليه، ما عندهم نص يستندون على أنه فرعون بالنتيجة في العذاب أو في الشقاء. طيب، وفي الفتوحات المكية طبعا تدارك ابن عربي ما جاء في الآية الكريمة، يعني بعض الآيات واضحة تكون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يقول هو ماذا يقول على هذه، يعلق على هذه إنه وكنت من المفسدين، يقول إنما كان من المفسدين، لم يقل أنت الآن مفسد وإنما كنت من المفسدين، فدلالة على أنه الرجل ترك الفساد وأصبح مؤمنا بهذه الصورة. يقول وفيها عتاب على ما سبق له من العصيان والفساد، لذلك فالنص وارد بحسب ما عليه من قبل وليس فيما هو عليه بعد، وإلا لقال الله له وأنت من المفسدين، ما قال له أنت من المفسدين وإنما كنت من المفسدين. طيب، كذلك تدارك، لاحظ أول الآية الأخرى، الآية القرآنية الكريمة التي تقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. طيب، عد هذه الآية لا تنص على دخول فرعون النار، وإنما يعني قومه اللي راح يدخلون النار، قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أما هو لا، إنما هو يقدمهم فحسب، هو فقط يقدمهم لكنه ما مذكور حوله بأنه سيدخل النار، مثل ما جاء في قوله تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، إنما المقصود به آل فرعون وليس فرعون، آل فرعون سيدخلون النار أو يدخلون النار، لكن فرعون لم يذكر حوله بأنه سيدخل النار. طيب هذه كلها تأويل. من ضمن الأشياء أيضا اللي يذكرها ولم يقل يدخل فرعون وآله، وبالتالي فرحمة الله أوسع من أن لا يقبل إيمان المضطر، وبذا فقد شهد الله لفرعون بالإيمان، وما كان الله ليشهد لأحد بالصدق في توحيده إلا ويجازيه به وبعد إيمانه، حيث قبل إيمانه وطهره، إذ الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، فكان غرق فرعون غسلا وتطهيرا له، نفس الغرق لأنه هو في الماء يعني. طيب، وقد وجد طبعا هذا المعنى أيد صدر متألهين وقال بصدده. صدر متألهين ماذا يقول؟ يقول أنه يفوح من هذا الكلام رائحة الصدق، وقد صدر من مشكات التحقيق وموضع القرب والولاية. المهم هذه نوع من التأويل بالحقيقة للآيات. قلب لا نستبطن طبعا، لاحظ أنا أقول تأويل ولم أقل استبطان، يعني أنه لم يتعامل مع مثل هذه الآيات التي ذكرتها معاملة الرمز، لم يحولها إلى شيء رمزي إلى مجالات أخرى مختلفة، وإنما هو لا زال في المجال، لكن كل ما هنالك أنه حاول أن يظهر فرعون بأنه ليس يدخل في العذاب وأنه أصبح مؤمنا وما إلى ذلك وليس عليه شيء. طيب، هناك أيضا تأويلات لصدر متألهين وحيدر الآملي والقيصري، يعني هناك بعض الآيات القرآنية على هذا النمط فيها شيء من التأويلات. طيب، التأويلات أقصد هنا التأويلات البعيدة حتى فرقها عن تلك التأويلات اللي ذكرناها سابقا بأنها تأويلات ليست بعيدة قريبة، أما هذه اللي ذكرناها هي تأويلات بعيدة بشكل واضح. الآية القرآنية اللي تقول ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. طيب، هنا طبعا يقلب صدمة، يقلب حقيقة الظاهر اللي موجود فيها أنه فكفروا، يعني وصفهم بالكفر لماذا؟ يذكر صدمة إنما وصفهم بالكفر لأنهم اعتبروا النبي ذا حقيقة بشرية، فكل من يعتبر النبي ذا حقيقة بشرية فإنه قد كفر، وهذا قلب للآية، هو بالحقيقة أنه كفروا لأنه ما تقبلوا كون بشر يأتي برسالة، ليس لأنه بشر وإنما لأنه أرادوا أن يثبتوا بأن البشر لا تأتي منه الرسالة، أبشر يهدوننا بهذا الشكل، ما كانوا يتقبلوها، صعب عليهم، وإلا في آيات أخرى واضح أنها يعني تصف النبي بأنه بشر. أو الآية القرآنية لاحظ الأخرى، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الفقرة الأخيرة، كان ظلوما جهولا، أيضا فسرت بحسب الآملي ومن قبل أيضا القيصري، فسرت أنه دلالتها على المدح وليس على الذنب، بل أقوى حالات المدح كما يقول الآملي، أنه ورد في الآية من وصف الإنسان بالظلم والجهل لا يعد ذما، بل هو مدح لا يفوقه مدح آخر. وقبله كان القيصر يرى أن معنى الآية هو أن الإنسان ظلوم لنفسه، مميت إياها بإفناء ذاته في ذات الله تعالى، وأنه جهول لغيره بحيث أنه ينسى كل ما سوى الحق وينفي ما عداه بقوله لا إله إلا الله. يعني أصبحت الحال مما هو دلالته على إذن إلى دلالة أخرى على العكس، على المدح. فهذا بالحقيقة تأويل، هذا تأويل بعيد عن الآيات. طيب، في عندك أحيانا بعض المراتب الوسطى فيما يتعلق بالجانب الرمزي، يعني بعض المجالات الرمزية مو دائما قد تكون أنه بعيدة عن الظاهر، أحيانا قريبة أو تقف بالوسط. هناك منهج معين يسمى بمنهج الاعتبار عند العرفاء كما ذكر الغزالي، اعتمادا سمي هذا المنهج بالاعتبار تبعا لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، أو قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هنا في حسب هذا المنهج يتحول، يعني حالة الاعتبار تتحول لمناسبة معينة من ظاهر النص، من ظاهر النص إلى باطنه، يعني تحول هذا النص مما هو ظاهر في معنى معين إلى معنى آخر باطني. طيب، فتعد مثل هذه الحالة حالة ما يسمى أنه بالاعتبار. بعض منها، لا أقول كلها، إنه ما كانت يعني كل الممارسات بهذا الشكل، بعض منعتها فيها شيء من الرمزية، ولكن هذا الجانب التحول ليس ذلك البعد الكثير كما يلاحظ في مثلا في نصوص أو في قراءات أخرى للنصوص. مثلا سئل الشبلي وهو من العرفاء عن قوله تعالى خلال القرن الرابع الهجري: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فقال: إبصار الرؤوس عن محارم الله تعالى، وإبصار القلوب عما سوى الله تعالى. يعني لاحظ أنه حول الآية من هذا الظاهر إلى ظاهر باطني، أصبح أنه يعني إبصار الرؤوس عن محارم الله تعالى، هذا واضح أخذ أنه بالظاهر يعني المقصود هذه العيون، وإبصار القلوب عما سوى الله تعالى، يعني بالنتيجة أنه القلوب لا ترى إلا الله عز وجل بهذا المعنى، فأعطاها معنى إضافي، معنى باطني. طيب، كما جاء في تفسير ابن حيون الإسماعيلي لقوله تعالى من الإسماعيلية: وثيابك فطهر، فقال إن الظاهر من النص هو تطهير، هو تطهير وتنظيف هذه الثياب، واضح مما يعلق بها من أوساخ وقذورات، لكن الباطن، والباطن هو هو تطهير النفس من الذنوب التي كنا عنها بالثياب، يعني وثيابك فطهر، أصبح كأنه نفسك فطهر يعني من الذنوب. وجاء أن بعض العرفاء كان يقول إن المراد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فقال المقصود بذلك هو النفس، يعني هي أقرب شيء للإنسان، أقرب شيء يعني عدو الإنسان أو أقرب شيء للإنسان هي النفس، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقاتل النفس، يعني هي أقرب شيء. طيب، أي أننا أمرنا أن نقاتل النفس باعتبار أقرب شيء إلينا. وذكر ابن صلاح الشهرزوري خلال القرن السابع الهجري في فتاوي يقول: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي أن أبا عبد الرحمن السلمي صنف كتاب حقائق التفسير، وقال يعني ذكر أنه إن اعتقد السلمي أن ذلك تفسير فقد كفر، يعني مثل هذه الحالات اللي ذكرناها إذا كان ذاكرها على نحو تفسير فقد كفر. ثم أردف ابن الصلاح قائلا، يعني علق على ذلك قائلا: الظن بمن يوثق به من الصوفية أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك إنه لم يذكره تفسيرا، ما يذكر تفسيرا، طيب، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة في القرآن العظيم، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية مثل الإسماعيلية وما إلى ذلك، وإنما ذلك منهم، يعني إذا ممكن تفسير ماذا، وإنما ذلك منهم ذكر لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، فمن ذلك مثال النفس في الآية المذكورة اللي ذكرناها، فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار. ومع ذلك يكمل، ومع ذلك يقول: فيا ليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس، لأن قد يظن بهم البعض أن هؤلاء يفسرون القرآن بهذه الطريقة. وعلى شاكلة هذا النموذج ما ذكره الغزالي أيضا، يعني إذا ذكرنا في حق موسى عليه السلام: إني أنا ربك فاخلع نعليك. والمعنى بحسب الظاهر، طبعا أنه الغزالي يأخذ بالمعنية، المعنى الظاهر والمعنى الباطن، بحسب الظاهر أنه المقصود بذلك اخلع هذين النعلين اللي احنا نلبسهم، يعني ملبس القدمين الإنسان، وبحسب الباطن عبارة عن طرح الكونين والعالمين، عالم الدنيا والآخرة، يعني اخلع نعليك، اخلع لباس الدنيا ولباس الآخرة. والبعض أنه يفسرها أنه المقصود أنه النفس والجسد، اخلع لباس النفس ولباس الجسد، يعني بالنتيجة لا تتمسك إلا بالله عز وجل. فهذه بعض النصوص بطبيعة الحال قد تكون هي رمزية، لا شك رمزية، يعني تأخذ أو تقرأ بشكل رمزي لا شك، لكن قراءة عن قراءة تختلف، نص عن نص يختلف، أحيانا بعض الأشياء الرمزية قد تكون رمزية بعيدة جدا، وبعض منعتها ليس بذلك البعد، يعني قد تكون وسط أو قريبة عن الرمزية البعيدة، أو لا ليست قريبة وإنما قريبة عن ظاهر وما إلى ذلك. كل ما أنا ذكرتها لأجل تبيان أن هناك بعض الأشياء البعيدة وبعض الأشياء أنه القريبة، حتى أبين أن هذه القراءات من عندنا، يعني هذه القراءات اللي ذكرناها الاستظهار والتأويل والاستبطان، إنما بينها أيضا مراتب لا تعد ولا تحصى، لكن من حيث الأساس موجودة عندنا هذه الثلاثة، سواء على نحو الإشارة أو على نحو التفسير كما ذكرنا. كل ما هناك أنه فارق التفسير عن الإشارة في التفسير ينبغي أن تتوضح العلاقتين، العلاقة المفهومية والعلاقة المصداقية. وبالجلسة الماضية إحنا يعني تحدثنا كثير عن هاتين العلاقتين، والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم.